sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Al-tuhbat tuhbat al-munafiq. Syuruh ma hiya? An yuslah ma afsad. Tauba min al-kufr al-iman.
Al-ikhlas.
Qabla al-ikhlas ma'ala?
Islah.
Islah. Yuslah ma afsad.
Ikhlas.
Qabla? Al-ikhsan billah wa tawakkul alayh wa al-ikhlas lillah jalla wa ala. لماذا خص هذه الأربعة؟ ها؟ لأن المنافق كان موصوفا حال النفاق بضدها. ها؟ فأمر الله تعالى بتحصيل هذه الأربعة التي حال المنافق على العكس منها. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. قال رحمه الله: يخبر تعالى أنه لا يحب الجهر بالسوء من القول، أي يبغض ذلك وينبته ويعاقب عليه، ويشمل ذلك جميع الأقوال السيئة التي تسوء وتحزن، كالشتم والقذف والسب ونحو ذلك، فإن ذلك كله من المنهي عنه الذي يبغضه الله. ويدل مفهومها أنه يحب الحسن من القول كالذكر والكلام الطيب اللين، وقوله إلا من ظلم، أي فإنه يجوز له أن يدعو على من ظلمه ويشتكي منه ويجهر بالسوء لمن جهر له به من غير أن يكذب عليه، ولا يزيد على مظلمته ولا يتعدى بشتمه غير ظالمه، ومع ذلك فعفوه وعدم مقابلته أولى. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وكان الله سميعا عليما. ولما كانت الآية قد اشتملت على الكلام السيء والحسن والمباح، أخبر تعالى أنه سميع فيسمع أقوالكم، فاحذروا أن تتكلموا بما يغضب ربكم فيعاقبكم على ذلك. وفيه أيضا ترغيب على القول الحسن، ترغيب على أخي مصطفي، وفيه أيضا ترغيب على القول الحسن، عليكم عليم بنياتكم ومصدر أقوالكم. ثم قال تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه، وهذا يشمل كل خير قولي وفعلي، ظاهر وباطن من واجب ومستحب، أو تعفو عن سوء، أي عمن ساءكم في أبدانكم وأموالكم وأعراضكم فتسمحوا عنه، فإن الجزاء من جنس العمل، ف فمن عفا لله عفا الله عنه، ومن أحسن أحسن الله إليه. فلهذا قال: فإن الله كان عفواً قديراً، أن يعفو عن زلات عباده وذنوبهم العظيمة، فيسجل عليهم ستره، ثم يعاملهم بعفوه التام الصادر عن قدرته. وفي هذه الآية إرشاد إلى التفقه في معاني أسماء الله وصفاته، وأن الخلق والأمر صادر عنها وهي مقتضية له، ولهذا يعلل الأحكام بالأسماء الحسنى كما في هذه الآية. لما ذكر عمل الخير والعفو عن المسيء، رتب على ذلك بأن أحالنا على معرفة أسمائه، وأن ذلك يغنينا عن ذكر توابل الخاص. ويكون فيه إشارة إلى أن الخالق يعفو، علل بهذين الاسمين، لم يذكر الجزاء ولا الحكم، ولكن ذكر التعليل بهذين الاسمين: إن تبدو خيرا أو تخفوه فما الحكم؟ ما ذكره. قال: فإن الله كان، أو تعفو عن سوء، فإن الله كان عفوا قديرا. فكأنه يقول: فاعفوا عن ذلك السوء مع قدرتكم عليه، فإن الله تعالى كان عفوا قديرا، أي يعفو سبحانه مع قدرته. والجهر بالسوء الذي لا يحبه الله تعالى فسر بأنه الدعاء، أن يدعو الإنسان على غيره، فلا يحب الله تعالى ذلك. وفسر بأنه الجهر بتقصير المضيف في حق أضيافه، فسره جماعة من السلف بذلك، أن يضيفه إنسان ويحصل تقصيرا منه في ضيافته، فيخرج يجهر: قصر عني فلان ولم يعطني ما يلزم. والآية شاملة لكل سوء كما قال السعدي رحمه الله: جميع الأقوال التي تسوء وتفسد. فكل قول يسوء المسلم ويحزنه فإن الله تعالى لا يحب الجهر به. والمراد بالجهر ليس معنى أنه يجهر به ويصيح به بين الناس، وأما دون ذلك فلا، بل المراد بالجهر إخبار الغير، أي لا يحب الله تعالى إخبار الغير بالسوء، وخطابه بالسوء، وكلامه بالسوء. فلا يحب الله تعالى القول السيء ومخاطبة الناس به أي سوء كان إلا من ظلم، وهذا استثناء، أن من ظلم وجهر بالسوء في مقابلة ظالم لا شيء عليه، من دعا على ظالمه، أو من شكى ظالمه إلى من يرجى منه أن يردعه، شكى الظالم إلى أمير أو سلطان، فإذا ظلم أو إنسان اعتدى عليه بالكلام فرد عليه مثل كلامه، هذا ليس المذموم. وإن كانت هناك حالة أفضل من هذه الحالة وهي العفو والصفح، ولكن هذا جائز. قال الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالم. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. الذي ينتصر بعد أن يحصل على ظلم ما عليه سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ثم قال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وذكر ابن كثير عند هذه الآية قول النبي صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتدي المضروب. ولو حصل بينهما تغاد وتساب فهو على البال، إلا إن تجاوز المظلوم الحد وقال فيه ما لم يقل فيه فهنا يشركه هذا الثاني في الإثم. وإلا فالإثم على الأول. لو أن إنسان جاء وظلم فلان، فلان رد عليه قوله أو شكاه ولم يتجاوز الحق الذي عليه والذي له، فليس على الثاني إثم. وإن انتصر لنفسه إنما الإثم على الأول. فإن حصل من الثاني مجاوزة للحد وزيادة فيه اشترك معه بالإثم. المستبان ما قال فعلى البادئ منهما، أي الإثم كله على البادئ، ما لم يعتدي المظلوم. مفهومه أن المظلوم إن اعتدى وزاد في السباب أنه يشارك ذلك الظالم في الإثم. ولننظر في الآية كيف ننبع على تقوى الله، وتقوى الله لا تزيد على ظلم الذي ظلمه. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. أتى بالمثلية. واتقوا الله، أي لا تجاوز ذلك، بل لازم تقوى الله تعالى. فهذه ثلاث مراتب. المرتبة الأولى البدء بالجهر بالسوء، وهذا محرم لا يحبه الله، نهى الله تعالى عنه. المرتبة الثانية مرتبة الجواز، وهي الرد على الظالم بمثل ظلمه، ورد السيئة بسيئة مثلها دون تجاوز. فهذه جائزة. المرتبة الثالثة مرتبة الكمال والأفضلية، وهي العفو والصفح. بقي نستطيع نزيد مرتبة رابعة، وهي مرتبة الإثم. متى؟ إذا جاوز المظلوم الحد، إذا ظلمه هذا الظالم بقول فزاد عليه وتجاوز حقه الذي له فهنا يشاركه بالإثم. فمن رأى أنه ينتصب لنفسه، لا سيما إن رأى بالانتصاب لنفسه نفعا ورأى في عدم الانتصار ضررا، فأراد أن ينتصب لنفسه لا لذاتها ولكن لتحصيل المنفعة المترتبة عليها له ذلك، ولكن يلاحظ أمورا لا يجاوز ذلك الذي حصل له، وعليه بتقوى الله تعالى. وإن أخذ بمرتبة الأفضل والأكمل، وهي تحتاج إلى إيمان قوي، وعفى وأحسن، فهذه مرتبة أكمل وأحسن. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وتأمل كيف أشار بالآية، بل كيف ذكر أن العفو يكون مصاحبا لماذا؟ للإصلاح. فإن كان ليس في عفوه إصلاح، إذا كان في عفوه ضرر، فهنا الأولى أن يقابله مثل ما فعله. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ولما كانت هذه الأقوال كلها مرتبة المحرم ومرتبة الجواز ومرتبة الضرر كلها أقوال، قال الله وكان بالمرتبة التي نهى عنها ولا يحبها، أو أخذتم بالمرتبة التي أجازها، أو أخذتم بالمرتبة التي هي أفضل وأكمل، كل ذلك يسمعه الله تعالى ولا يخفى عليه، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه، وهذا شامل لكل خير قوليا أو فعليا، سواء قراءة القرآن أو الصدقة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو أي خير، إن تبدوه وتفعلوه جهرا ولكن دون مراءة للناس، لأن بعض الأعمال تعمل جهريا، إن تبدوا خيرا أو تخفوه تسروا به. وهناك مواضع ربما ترجح فيها الجهر بالخير وإبداءه، وهناك مواضع ربما ترجح فيها الإصرار بالخير وكتمانه. فكل ذلك إن فعلتموه أو تعفوا عن سوء، إن عفوتم عمن أساء إليكم، سواء أساء إليكم بقول أو بفعل عفوتم عنه، فإن الله كان عفوا قديرا. لم يذكر الأجر والثواب المترتب، ولكنه ذكر اسمين من أسمائه، علل باسمين من أسمائه، وهذا في فائدة عظيمة، وهي أن الله سبحانه وتعالى الذي هو على كل شيء قدير، مع ذلك هو سبحانه ماذا؟ يعفو، فيعفو مع قدرة. فأنتم إن عفوتم عن السوء فتذكروا أن الله جل وعلا يعفو وهو قادر سبحانه، فأنتم اعفوا حال قدرتكم عمن أساء إليكم. وأما العفو ما عن القدرة، هذا عفو، ها؟ هذا ماذا؟ عجز. فما حال حديث من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء، ها؟ طيب من طريق، ها؟ الحديث من طريق عبد الرحمن بن ميمون عن سهل، هو حديث من؟ معاذ؟ معاذ بن أنس، عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبي عبد الرحمن بن ميمون وعبد الرحيم، يعني عبد الرحيم، نعم، طريق عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبي، وعبد الرحيم في إضافة وسهل في جهاد. قال: إذا كان رجل اعتدى على رجل ثم عفى عنه وسامحه، هل على المعتدي إثم؟ فيما في حقه مع هذا المخلوق هو ماذا؟ قد عفى عنه سامحه، ليس عليه إثم فيما يتعلق بحقه مع المخلوق، لكن بقي إن كان هذا الاعتداء فيه تجاوز لحكم الله ولأمر الله، فيه مخالفة لأوامر الله، كان يرتكب شيئا نهى الله تعالى عنه، فهذا له من التوبة أيضا فيما بينه وبين الله، وإلا فهو يأثم على مخالفة أمر الله. فالاعتداء على الشخص ربما يتعلق به أمر اعتداء عليه ومخالفة لحكم الله، فإذا عفى عن حقه سقط عنه الإثم، بقي مخالفة أمر الله تعالى، لابد فيها من توبة. أخ قال: لنا نقنط أكثر من شهر، والقنوت قالوا إنه شهر، قالوا ما أكثر من شهر، بل أنا القنوت في تاريخ 17 ربيع أول، واليوم تاريخ 4 ربيع الثاني، متم الشهر إن شاء الله، تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم حين قنت شهراً على الذين قتلوا القراء، مع أنه قد قتلوا، مع ذلك بقي النبي صلى الله عليه وسلم يقنت عليهم شهراً. نقوم شهر إن شاء الله تأسياً للنبي صلى الله عليه وسلم، لنا معه 17 يوما من تاريخ 17 ومن تاريخ 4 لا إذا كانت نازلة حتى ترفع النازلة، وإن قنت شهراً على أناس اعتدوا على مسلمين وظلموهم، النبي صلى الله عليه وسلم قنت على الذي قتل القراء شهراً. قال من حكمة في تغيير المكان عند صلاة الراتبة؟ في حديث معاوية في صحيح مسلم حديث طويل إشارة إلى أنه حتى لا يتوهم أنها ماذا؟ صلاة واحدة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توصل صلاة بصلاة، إذا قطع ذكر الله وتكلم فما صار فيه التباس، لكن المراد يسلم ثم يقوم يصلي الراتبة فيصلها بها حتى الناظر لا يظن أنه ماذا وصلها وما سلم. أما لو تحول من مكان أو ذكر الله تعالى أو تكلم ما صار، يعني على صورة من يصلها. ذكر فائدة نقرأها قال من سلسلة لقاء الباب المفتوح للشيخ ابن تيمية. قال الرد على من يقول إن ابن عمر وأبا هريرة يجيزان أخذ ما زاد على القبضة من اللحية. قال الشيخ سئل الشيخ محمد بن صالح ابن تيمية رحمه الله كيف نرد على من استدل بفعل ابن عمر وأبي هريرة على الأخذ من اللحية مما زاد على القبضة؟ قال الجواب أخذها ابن عمر متى؟ قال السائل فيما ثبت عن ابن عمر أنه كان يأخذ من لحيته. قال الشيخ متى؟ قال السائل في الحج، إذا تحلل من الحج يعني. قال الشيخ الذين استدلوا بفعل ابن عمر مع الأسد هو السائل، وقالوا قبح الحج وغيره، والاستدلال يجب أن يكون مطابقا للدليل. السائل كيف بقية الصحابة؟ قال الشيخ من بقيتهم؟ قال السائل أبو هريرة. قال الشيخ هل ثبت تابعا؟ قال السائل ورد في مصنف بن أبي شيبة. قال الشيخ ومصنف بن أبي شيبة ما أكثر الضعيف فيه، ولنتنزل معك إلى أبعد الحدود، نقول صح عن ابن عمر أنه كان يقوم بلحيته في الحج وغير الحج، وعن أبي هريرة وعن فلان وفلان من الصحابة، فعندما قال فعندنا قول إمامهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل قالوا لكم أن تأخذوا ما زال على القبضة؟ قال السائل لا، لم يقل هذا ولم يكن يأخذ ما زال على القبضة، كانوا إذا قرأ في الصلاة الجهرية عرفوا قراءته بماذا؟ بالاضطراب لحيته كما في البخاري عن فريد. وهل تضطرب اللحية التي من القبضة؟ ها؟ ما تضطرب إلا إذا كانت أكثر من قبضة. قال الشيخ بماذا تحاكي ربك يوم القيامة والله يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ بماذا تقول؟ تقول والله أنا سمعت من ابن عمر أو غيره من الصحابة فعل هذا. ما تستطيع بمثل هذه المسائل، إذا جاءك فيها نص فلا تسأل. ابن عباس رضي الله عنه قال توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال أبو بكر وعمر المحفوظ عن ابن عباس بغير هذا اللفظ ستهلكون، أما بهذا اللفظ غير مفروض. وأين ابن عمر من عمر؟ وأين أبو هريرة من أبي بكر؟ ومع ذلك ينكر ابن عباس على من يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول هذين الإمامين إلى آخره. الشيخ الفوزان سأله سائل قال صدر قرار في محل العمل الذي أعمل فيه أن من لم يحلق لحيته يفصل من العمل. قال لكن صدر قرار قبل 1400 سنة أن إعفاء اللحية واجب، قرار من النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.